أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: ثم لا يذهب عليك أن التكليف ما لم يبلغ مرتبة البعث والزاجر لم يثر فعليا. كان الكلام في الأمر الأول من الأمور السبعة المتعلقة بباب القاطع، وقد تعرض قدس سره في هذا الأمر إلى ثلاث نكات. بلغ الكلام إلى النكتة الثالثة، قوله قدس سره: ثم لا يذهب عليك. وتوضيح ذلك أنه تقدم سابقا أن المصنف رحمه الله قيد الحكم في عبارة الشيخ الأعظم رحمه الله بالفعلي، وقال: إذا التفت إلى حكم فعلي، وبين وجه تخصيصه الحكم بذلك، ولكن في عين الحال وعدنا بالاطلاع على ذلك بنحو أكثر تفصيلا، وقد حان موعد الوفاء بذلك الوعد، فقال: ثم لا يذهب عليك. وحاصله أن المشهور والمعروف بين الأصوليين أن الحكم له مرتبتان. المرتبة الأولى مرتبة الإنشاء والجعل، المرتبة الأخرى مرتبة الفعلية. إلا أن المستفاد من كلمات صاحب الكفاية في موارد عديدة أن الحكم ذو مراتب أربع، وهذه المراتب طولية. المرتبة الأولى مرتبة الشأنية والاقتضاء، وهي مرحلة الملاكات والمصالح والمفاسد، بمعنى أن الشارع المقدس عندما يلحظ عملا من الأعمال يرى أنه هل فيه مصلحة للعباد داعية إلى جعله وإنشائه، فإن الحكم في مرتبة مصلحته له ثبوت اقتضائي بمعنى اقتضاء المصلحة لذلك الفعل، وله ثبوت إنشائي، وله ثبوت شأني بمعنى أن الطبيعة ذات المصلحة لها الشأن والاستعداد لأن يتعلق به الحكم المجعول على وفق مصلحتها. المرتبة الثانية مرتبة الإنشاء والجعل، وهي مرحلة تقنين القانون وجعل الحكم مجردا عن البحث والزجر بأن تجاوز مرتبة الاقتضاء وبلغ مرتبة وبلغ هذه المرتبة فالحكم في هذه المرتبة موجود إنشاء وقانونا بخلافه في المرتبة الأولى، فإن الحكم هناك بذاته غير موجود، إنما الموجود مقتضيه ومصلحته، والحكم في هذه المرتبة وإن كان له وجود بإنشائه إلا أنه مجرد إنشاء وتقنين من دون أن يكون بحث للمولى أو زجر فعلا، أي من دون أن يكون باعثا ومحركا كأكثر أحكام الشرع مما لم يؤمر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بتبليغه لعدم استعداد المكلفين لها، وكأحكام الدول وقوانينها الكلية التي أنشأها من بيده تأسيس القوانين، ولكن بعد لا بعث ولا زجر إلى بعد حين كما لا يخفى. المرتبة الثالثة مرتبة الفعلية، وهي مرحلة البعث والزجر بأن يقولا افعل أو لا تفعل. وإن قلت وإن شئت فقل مرحلة الإرادة والكراهة، وهي مرحلة الإجراء. والمراد بفعلية الحكم فعلية موضوعه وشروطه، فما دام لم يتحقق موضوع الحكم فعلا لم يكد يكون الحكم فعليا. فقبل دخول شهر رمضان مثلا لم يكن وجوب الصوم فعليا، وهكذا ما لم تكن شروط الحكم متحققة وفعلية لما كان الحكم فعليا. المرتبة الرابعة للحكم مرتبة التنجز، وهي مرحلة وصول الحكم البالغ مرتبة البعث والزجر وصوله إلى المكلف، إما بعلم وجداني أو بعلم تعبدي كما هو الحال في موارد الأمارات الشرعية أو الأصول العملية الشرعية، حيث أن العقل في تلك الموارد، أو نطلق المثال كما هو الحال في موارد الأمارات المعتبرة أو الأصول العملية، حيث أن العقل في تلك الموارد يدرك استحقاق الثواب والعقاب، فلو كان الحكم الواقعي فعليا من باب فعلية موضوعه وشروطه، إلا أنه لم يصل ذلك الحكم إلى المكلف حتى ولو كان عدم وصوله من باب قيام أمارة معتبرة أو أصل عملي على خلافه، على خلاف ذلك الواقع، لما كان الحكم منجزا في حقه، وعندها فلا يدرك العقل استحقاق العقاب في تركه واستحقاق الثواب في فعله. هذه مراتب أربع للحكم على نظرية صاحب الكفاية. ثم بعد التوجه لهذه المراتب أفاد قدس سره أن الحكم والتكليف ما لم يبلغ مرتبة البعث الفعلي والزاجر الفعلي لم يكن فعليا، وما لم يفر فعليا لم يكد يبلغ مرحلة التنجز في حق المكلف، وعندها فمخالفته لا توجب العقوبة والمؤاخذة. نعم، ربما تكون موافقته موجبة للمثوبة، وذلك لأن موافقة هذا الحكم، يا حكم اللي ما وصل إلى مرتبة البعث والزجر، يعني بعد في مرحلة الإنشائي أو في مرحلة الاقتضائي، موافقته كيف ربما توجب المثوبة؟ وذلك لأن موافقته تحكي وتكشف عن روح الانقياد والتسليم والتخضع للمولى على أساس أن الحكم حيث كان في مرتبة الإنشاء، بل وفي مرتبة الاقتضاء، خبر يكون حيث يكون واجدا للمصلحة، ممكن في مرتبة الإنشاء أو اللي قبل مرتبة الاقتضاء، مرتبة المصالح بعد هي كانت مرحلة الملاكات والمصالح، على أساس أن الحكم حيث كان وفي مرتبة الإنشاء بل وفي مرتبة الاقتضاء واجدا للمصلحة، وما فيه المصلحة لا بد وأن يكون محبوبا، فهو واجد للمحبوبية أيضا. زين، وإتيان ما أحبه المولى قيام من العبد بمراسيم العبودية ووظائف الرقية، فمن أجل ذلك تكون موافقته موجبة للثواب، بخلاف استحقاق العقاب، فإن العقاب مترتب على ماذا؟ مترتب على الطغيان وهك حرمة المولى، وإتيان ما فيه المفسدة من دوني أن يجر عنه المولى فعلا لم يكن ذلك الاتيان من العبد طغيانا وهكا لحرمة المولى حتى توجب العقوبة والمؤاخذة. ثم استدل رحمه الله على هذا المطلب، أي مطلب؟ أن التكليف ما لم يصر فعليا لم يكد يبلغ مرتبة التنجد، وعندها فمخالفته لا توجب العقاب. استدل على هذا المطلب بأمرين. الأمر الأول أن التكليف ما لم يبلغ مرتبة الفعلية لا يكون حقيقة بأمر ولا نهي. التكليف ما لم يبلغ مرتبة الفعلية حقيقة هو لا أمر ولا نهي، وذلك لأن الأمر إلزام، لأن الأمر يعني الإلزام والبعث صوب الفعل، والنهي يعني الإلزام بتركه والزجر عنه والتكليف ما لم يبلغ درجة الفعلية لا إلزام لا بعث ولا زجر، وجوده كالعدم، فبطبيعة الحال مخالفته لا توجب العقاب. الأمر الآخر، الدليل الآخر، أن التكليف أصولا لو لم يبلغ مرتبة الفعلية والتنجد لا تعد أصولا لا تعد مخالفته عصيانا للمولى وطغيانا عليه على المولى، كي حتى تكون ماذا؟ موجبة، يعني مخالفته حتى تكون موجبة للعقاب. بل ماذا؟ لا تعد مخالفته عصيانا، ماذا تعد؟ بل كان ذلك مما سكت الله تعالى عنه، وعندها فالمكلف أيضا لا ينبغي أن يوقع نفسه في التكلف، كما جاء هذا المعنى في الرواية عن مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه، من أن الله تعالى حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تعصوها، وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا فلا تتكلفوها رحمة من الله بكم فيكون هذا مما سكت الله عنه فلا ينبغي للمكلف أن يوقع نفسه في التكلف. فتحصل أن القطع لا يكون موضوعا للأثرين المذكورين في المتن بين قوسين، أعني وجوب العمل على صدقه بعد وكونه موجبا للتنجد ضمن الأثرين، أن القطع لا يكون موضوعا للأثرين المذكورين في المتن إلا إذا تعلق بمرتبته الفعلية. فقد ظهر من مجموع ذلك وجه تقييد المصنف الحكم في عبارة الشيخ بالفعل. هذا ما وعدنا به رحمه الله هناك بأنه ستطلع إذا كان عبارة في أذهانكم هناك لما إذا في بيان وجه تخصيص الحكم بالفعل قال وستطلع، يعني سوف أوافيك مزيد بيان. نبدأ الآن. قال رحمه الله: ثم لا يذهب عليك. هذا تفصيل وبيان لما أجمله هناك رحمه الله من ماذا؟ من تقييد الحكم في عبارة الشيخ رحمه الله بالفعلي، حيث بين هناك وجه تخصيصه ولكن على نحو الإجمال. ثم أوعدنا قال وستطلع مزيد بيان لذلك. وفهم هذا المقطع كما عرفتم إن شاء الله من الخارج متوقف على ماذا؟ متوقف على إعطاء فكرة عن الحكم وأن الحكم الشرعي كم مرتبة له. المشهور المعروف بين الأصوليين أن الحكم الشرعي ذو مرتبتين: مرتبة الإنشاء والجعل، المرتبة الثانية مرتبة الفعلية. أما صاحب الكفاية رحمه الله المستفاد من كلماته في موارد عديدة من كتابه الشريف هذا أن الحكم ذو مراتب أربع، وهذه المراتب جعلها طولية. وقد وضحت لكم مفاهيم أو عناوين أو تصورات لتلك المراتب الأربع. يقول رحمه الله: ثم لا يذهب عليك أن التكليف ما لم يبلغ المرتبة الثالثة، يعني ما لم يبلغ مرتبة البحث والزاجر، وإنما كان الحكم بعد في حضانة إنشائيته أو في حضانة كونه مقتضيا وكونه له ثبوت شأني، ما لم يبلغ مرتبة البعث والزجر لم يصر فعليا، يعني إما بعد موضوع ما صار فعلي لو لا شروط الحكم ما متحققة ما صار فعليا، فلم يكن الحكم ماذا؟ فعليا. وما لم يصر فعليا لم يكد يبلغ مرتبة التنجز المرتبة الرابعة، لأن مرتبة التنجز متفرعة على ماذا؟ المرتبة الثالثة. قال لم يكد يبلغ مرتبة التنجز واستحقاقي عطف، يعني ماذا؟ يعني يقول وعندها بعد مخالفة هكذا تكليف توجب العقوبة؟ ما رح توجب العقوبة حينئذ. قال لم يكد يبلغ مرتبة التنجز واستحقاق العقوبة على المخالفة. إذن ماذا تقول؟ أنه إذا وافق الإنسان يقول وإن كان ربما توجب موافقته استحقاق المثوبة. وقد وضحت لكم هذا، لأن هذا وذلك مو تعليل لهذا المقطع الأخير، لا تعليل أصل المطلب. ليش يوجب الموافقة ربما استحقاق الثواب؟ لأن الموافقة تحكي لي، تكشف لي عن روح الانقياد والتخضع للمولى. هذا على لا أساس، على أساس أن الحكم حيث كان في مرتبة الإنشاء بل وفي مرتبة الاقتضاء وردا للمصلحة، وما فيه المصلحة لابد أن يكون ماذا؟ محبوبا للمولى، فهو واجبا من المحبوبية أيضا. فوما وإتيان ما أحبه المولى يكون هذا من العبد، يكون العبد تسليما انقيادا تخضعا، فيحبه المولى حينئذ يعطيه الثواب من فضله، يتلطف عليه حينئذ بهذا المقدار، ربما يوجب ماذا؟ استحقاق الثواب. لكن مخالفته لا توجب العقوبة. لماذا؟ علل المطلب بأمرين، علل المطلب بأمرين. الأمر الأول قال وذلك لأن الحكم، يعني أن التكليف ما لم يبلغ مرتبة الفعلية، ما لم يبلغ تلك المرتبة، لم يكن ذلك الحكم حقيقة بأمر ولا نهي. يعني هذا التكليف حقيقة مو تكليف أمر، مو تكليف نهي. قال لم يكن حقيقة بأمر ولا نهي. وقد عرفتم لماذا. النهي ما هو؟ الأمر ما هو حقيقة؟ الأمر إلزام وبعث صوب الفعل. النهي حقيقة إلزام بالترك، جذر عن ذلك العمل، عن ذلك الفعل. والتكليف إذا ما يوصل إلى مرحلة الفعلية ماكو إلزام، ماكو بعث، ماكو زجر، وجود كالعدم، فبطبيعة الحال لا تكون مخالفته موجبة للعقاب. الأمر الآخر اللي علل به المطلب قال ولا مخالفته، أي مخالفة ذلك الحكم عن عمد لا تعد بعصيان، بل ماذا؟ قال بل كان مما سكت الله عنه، كما في الخبر المروي عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، هم في نهج البلاغة وهم في وسائل الشيعة. في الوسائل جزء 18 كتاب القضاء، جزء 18 كتاب القضاء باب 12 من أبواب صفات القاضي، رقم الحديث 16. فلاحظ وتدبر. ثم استدرك رحمه الله بقوله نعم. استدرك رحمه الله بقوله نعم، وروح هذا الاستدراك أنه يلزم من تقييد الحكم بالفعل، يلزم من هذا التقييد إشكال في حق الجاهل، لكن بالنسبة إلى موارد الأمارات الشرعية أو الأصول العملية الشرعية.
حاصل الإشكالية مو في مورد العالم في مورد الجاهل، وبعد في مورد الجاهل بالنسبة إلى يا باب أو يا مورد مورد الأمارات الشرعية مو الأمارات العقلية. بالنسبة للأصول العملية الشرعية مو العقلية، لأن عرفتم سابقا فالفرق بين الأصول الشرعية والأصول العملية العقلية أنه في الأصول العقلية لا يكون مفادها من ماذا؟ لا يكون مفادها جعل الحكم الظاهري وين؟ في المؤداة. الأصول العملية العقلية لا يكون لسانها مفادها جعل الأحكام الظاهرية في مؤدياتها، بينما الأصول العملية العقلية الشرعية كالاستصحاب مثلا على مختار المصنف ماذا؟ مفادها جعل الحكم الظاهر في المؤداة. فالإشكال هنا يصير، يقول أنت تقيد الحكم الفعلي، الحكم بالفعلي يلزم من هذا التقييد إشكال في حق الجاهل بالنسبة إلى موارد أو مورد الأمارات الشرعية أو الأصول العملية الشرعية. وحاصل الإشكال أنه على مسلككم يا صاحب الكفاية من تقييد الحكم بالفعلي وأفدتم بأن الحكم الواقعي إذا بلغ مرتبة الفعلية ولكنه غير واصل إلى المكلف بأن كان المكلف جاهلا به لما كان التكليف الواقعي منجزا في حقه. من شو يصير المنجز في حقه؟ من يوصل إلى المكلف، يعني يكون يعلم المكلف بذلك. إذا علم بل يتنجز ذات التكليف في حقه، أما إذا كان جاهلا لم يتنجز التكليف الواقعي في حقه، بل كانت وظيفته المصير إلى الأمارات أو الأصول. ومن المعلوم أن مفاد الأمارات أو الأصول الشرعية جعل الحكم الظاهري الفعلي في المؤداء في المورد. وعندها الإنسان جاهل وين يروح؟ يروح للأمارة المعتبرة أو يروح للأصل العملي المعتبر. وعندها فإن طابقت الأمارة أو الأصل الواقعة ماذا يلزم؟ لزم اجتماع المثلين في فعل واحد. فالجمعة تكون محكومة بحكمين مثلين فعليا، أحدهما الحكم الواقعي والآخر الحكم الظاهري المجعول وين؟ المجعول في المؤدى. وأما إن خالف الواقع، يعني الأمارة أو الأصل خالف الواقع، يلزم اجتماع الضدين، فالجمعة واجبة ومحرمة وكلاهما من المحالات. فنخلص المستشكل يقول فنخلص إلى المن إلى أن تقييد الحكم بالفعل وين في حق الجاهل، وين في حق الجاهل في موارد الأمارات أو الأصول الشرعية مستلزم لذلك المحظور، فالتقييد بالفعل غير تام. يقول المصنف رحمه الله: وسيأتي الكلام في ذلك تفصيلا إشكالا وجوابا، يعني هم تقرير إشكال، وأنه على مسلك المشهور ما يصير هذا المحظور، على مسلكي ظاهرا يلزم، هم إشكالا وجوابا، وأنه هذا هم يأتي، وأنه كيف الجمع والتوفيق بين الحكم الواقعي والظاهري عند الاجتماع. فانتظر لذلك في أوائل مباحث الأمارات المعتبرة. قال: نعم. يقول بل هنا أكو فرشي يمكن تقوله علي، على ماذا؟ على تقييد الحكم بالفعل. لأن حد الآن شنو تخلص تحصل عنده؟ تحصل عنده هذا اللي ذكرت لكم، أن القطع لا يكون موضوعا للأثرين المذكورين إلا إذا تعلق بما بمرتبة الفعلية، فقد ظهر حينئذ من مجموع ذلك وجه تقييد المصنف الحكم بالفعلي. الآن يقول: نعم، في كون التكليف بهذه المرتبة أي بمرتبة الفعلية موردا، يعني إذا كان موردا علما للوظائف المقررة شرعا مو عقلا، ليش؟ لأن الوظائف المقررة عقلا ماكو في مؤداها شنو؟ جعل الأحكام الظاهرية الفعلية، واضح إن شاء الله؟ في مؤديات الوظائف المقررة شرعا شو يكون في مؤدياتها؟ جعل الأحكام الظاهرية الفعلية، فشي يصير؟ قد يصير اجتماع حينئذ، العقل الواقع إذا كان فعلي وهنا صار حق الظاهر الفعلي، لو يستلزم اجتماع مثلين، لو يصير اجتماع ضدين. قال: نعم، في كون التكليف بهذه المرتبة موردا للوظائف المقررة شرعا علما للجاهلي مو للعالم، مو للي وخل التكليف بعلم وجداني أو بعلم تعبدي، لا للي جاهل لم يصل إليه ذاك التكليف لا بعلم وجداني ولا بعلم تعبدي. قال: في كونه بهذه المرتبة للجاهل إشكال لزومي اجتماع الضدين في صورة عدم الإصابة، أو اجتماع المثلين في صورة الإصابة، إصابة الواقع. قال: على ما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى مع ما هو التحقيق في دفع ذلك الإشكال في التوفيق بين الحكم الواقع والظاهري، فانتظر ذلك. الأمر الثاني من الأمور السبعة المتعلقة بباب القطع نبحث التجري والانقياد، وأصل الكلام حول التجري، ويعرف بتبعه حال الانقياد. وتوضيح ذلك أن القطع سواء تعلق بحكم من الأحكام الشرعية، كما لو قطع بوجوب الجمعة مثلا، أن تعلق بموضوع من الموضوعات الخارجية، كما لو قطع بخمرية هذا المائع الخارجي،
مثلا. فالقطع هذا إن أصاب الواقع وطابق الواقع كان علما، كان يقينا، ولا إشكال عقلا حينئذ في ماذا؟ في وجوب موافقته وحرمة مخالفته. فإن عمل القاطع على وفق قطعه فلا إشكال في استحقاق المثوبة، وهذا ما يسمى بالإطاعة. وإن خالف قطعه ولم يرتب الأثر عليه فلا إشكال في استحقاق المؤاخذة والعقوبة، وهذا ما يسمى بالعصيان. كل ذلك لا كلام ولا بحث فيه، إنما الكلام في صورة عدم إصابة القطع الواقعة، صورة خطأ، خطأ قطعه وتبيان أنه جهل مركب. فالجمعة لم تكن في الواقع واجبة، لكن المكلف تخيل وجوبها وقطع به، أي بوجوبها. لم يكن المائع الخارجي خمرا في الواقع، ولكن المكلف تخيل خمريته وقطع بها. الأصوليون اصطلحوا على متابعة هكذا قطع، يا قطع، قطع اللي هو لم يصد ماذا؟ الواقع، اللي يطلع مخالف الواقع، اللي هو الجهة المركب في الواقع. الأصوليون اصطلحوا على متابعة هكذا قطع بالانقياد. والفرق بين الإطاعة والانقياد أن الإطاعة موافقة الواقع، والانقياد موافقة الاعتقاد. مو واقع الواقع الجهة المركز، ماكو مطابقة، ماكو إطابة للواقع، ماكو توافق مع الواقع. واصطلحوا على مخالفة هكذا قطع بالتجري. والفرق بين العصيان والتجري أن العصيان مخالفة الواقع، والتجري مخالفة الاعتقاد. فإذا التجري مخالفة القاطع اعتقاده وما جزم به بأن قطع أن المائع الخارجي خمر، ومع علمه بحرمة شرب
الخمر مع علمه بحرمة شرب الخمر شربه، ثم تبين الخلاف وأنه كان ماء، وانكشف خطأ قطعه. البحث هنا في التجري والانقياد، أو فقل في مخالفة الاعتقاد أو موافقته. والحديث يقع في ذلك ضمن مقامين: المقام الأول كما أن عصيان المولى حقيقة يوجب استحقاق العقاب، فهل التجري أيضا يوجب استحقاق العقاب أم لا؟ صياغة أخرى، هل أن المخالفة الاعتقادية اللي هم اصطلحوا عليها ماذا؟ التجري، هل أن المخالفة الاعتقادية موجبة لاستحقاق العقاب كالمخالفة الواقعية أم لا؟ المقام الثاني، بعد البناء، فالثاني اتفرع على هذا، بعد البناء على منه؟ على استحقاق المتجري العقاب، يبحث في أن العقاب هل هو على الفعل المتجرى به لولا، أم أنه على نفس القصد والعزم المحرك للعضلات. المقام الأول، وقع البحث بين الأصولين، فذهب جمع منهم الشيخ الأعظم في الرسائل إلى أن قبح التجري قبح فاعلي لا فعلي، بمعنى أن الفاعل يوصف بأنه قبيح، أما فعله أعني شرب هذا الماء الذي تبين بعد إذ أنه ماء فليس فعلا سلبيا فارجا. والعقاب عند الشيخ رحمه الله تابع لقبح الفعل، وحيث لا قبح فعلي فالمتجري إذن لا يستحق العقاب والمؤاخذة. وذهب جمع منهم صاحب الكفاية قدس سره إلى أنه لا فرق من هذه الناحية، أي من ناحية استحقاق العقاب، لا فرق من هذه الناحية بين التجري والعصيان الواقعي، وكل منهما موجب لاستحقاق العقاب. وهكذا الحال في جانب الانقياد، لا فرق بين الانقياد وبين الإطاعة الحقيقية في استحقاق كل منهما المثوبة. واستدل رحمه الله على ذلك بمراجعة الوجدان والعقل السليم، فإنه الحاكم استقلالا في باب الإطاعة والعصيان، أو في باب استحقاق الثواب والعقاب، حيث أن الوجدان شاهد بصحة مؤاخذة المتجري كونه ظالما لمولاه، وكونه بصدد الطغيان، والعزم على العصيان، فيكون بذلك خارجا عن رسوم العبودية، حيث هتك بفعله المتجرى به حرمة مولاه. فلا فرق إذن بين التجري والعصيان الواقعي بعد وحدة المناط فيهما. التفتوا لهذا، بعد وحدة المناط فيهما، حيث أن مناط استحقاق العقوبة ما هو؟ حيث أن مناط استحقاق العقوبة هو هتك حرمة المولى وطغيانه، يعني والطغيان عليه وخروجه عن رسوم العبودية. ومن المعلوم أن هذا المناط لهو موجود في حق المتجري، لهو موجود في حق المتجري، فإن المتجري بعد اعتقاده الجازم بمن؟ بأن مو عند اعتقاد جازم؟ بعد اعتقاده الجازم بأن ما يشربه هو شنو؟ هو الخمر المبغوض لمولاه. هو يعني مثل بعد 10 سنوات من يموت يطلع ذاك مو خمر، او بعد كذا يطلع مو خمر، هو الان اعتقد جزما بان ما يشربه ماذا؟ بعد اعتقاده جزما بان ما يشربه هو الخمر المبغوض لمولاه، وعلمه وعلمه بمن؟ بان شرب الخمر حرام، ومع ذلك يقدم على فعله فيكون بهذا قد هتك حرمة مولاه وطغى عليه وخرج عن رسوم العبودية. فحاله حال العاصي من حيث المناط في استحقاق العقوبة. ثم يقول نعم سوء السرير ما يحاسب عليه. نقرأه ذاك إن شاء الله. يقول الأمر الثاني قد عرفت أنه عرفت سابقا لا شبهة في أن القطع ماذا يوجب استحقاق العقوبة على المخالفة والمثوبة على الموافقة، لكن متى؟ لا إشكال ولا شبهة في أن القاطع يوجب استحقاق العقوبة استحقاق المثوبة في صورة الإصابة، يعني إذا كان القطع قد أصاب الواقع في صورة الإصابة. لكن الكلام هنا الكلام هنا والبحث هنا في صورة عدم الإصابة، صورة خطأ القاطع. قال فهل يوجب استحقاق العقوبة في صورة عدم الإصابة؟ هل يوجب الاستحقاق العقوبة على التجري بمن بسببية بسبب مخالفته بسبب مخالفة القاطع؟ وهل يوجب استحقاق المثوبة على الانقياد بموافقة القاطع أو لا يوجب شيئا؟ الحق يخالف فيه الشيخ الأعظم أن القطع يوجبه، أن يوجب الاستحقاق لشهادة الوجدان بصحة مؤاخذة القاطع وذمه أي عقلائيا على تجريه وحق حرمته لمولاه. أنا كل المحاسبين يقولون التعبير أصح وحق لحرمة مولاه وخروجه عن رسوم عبوديته بعد، وكونه بصدد الطغيان وعزمه على العصيان وصحة هذا بالنسبة للتجري الآن للانقياد وصحة مثوبة المنقاد ومسح المنقاد على إقامته بما هو قضية عبوديته من العازم على موافقته والبناء على إطاعته. طب وإن قلنا هذا مبحث فرعي مو المقام الثاني، نقرأه إن شاء الله. الحمد لله.